إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنتي ودار كرامتي مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. أحبتي الكرام، أتكلم في سلسلة دروس عن الفتن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبعد أن تكلمنا عن الفتنة في القرآن الكريم، فتنة في السنة المطهرة، وأن المؤمن في هذه الآونة بالذات يجب عليه أن يستبصر بمواطن الفتن، ولن ينصلح له هذا الأمر إلا بهدي القرآن وهدي السنة وهدي الصحابة رضوان الله عليهم، مع أن خير هدي الذي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو الاستعداد للفتن قبل وقوعها. فكما هو معلوم في المثل السائر، الوقاية خير من العلاج، وفي موضوع الفتن تكون هي العلاج، تكون هي العلاج. تحدثنا أيضا عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وإخباره صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى مواطن الفتن بين البيوت كمواطن القطر، وهذا إنما يدل على عمومها وكثرتها، يدل على عمومها وكثرتها. تحدثنا أيضا على أن معرفة الشر باب من أبواب الخير، معرفة الشر باب من أبواب الخير، فكما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. تحدثنا عن طبائع الفتن، ولها طبائع خاصة، من أهمها أنها تتزين لناظريها ورائيها حتى تجذبهم إليها وتوقعهم فيها، ثم لا يستطيعون أن يخرجوا منها بعد ذلك. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن المخرج من الفتنة، وقلنا أولى هذه المخارج أن يجعل الله سبحانه وتعالى لك نورا تفرق به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين المعروف والمنكر، وهذا النور هو كتاب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نحن نحتاج في هذه الآونة إلى الفرقان الذي نفرق به بين الحق والباطل. هذا الفرقان شرطه التقوى، تحدثنا عن التقوى كيف يحقق المؤمن تقوى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. تحدثنا عن هذا النور وهذه المعجزة الخالدة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي معجزة ومنهجا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله سبحانه وتعالى معجزته في منهجه، فالمعجزة هي نفس المنهج، والمنهج هو المعجزة ألا وهو القرآن الكريم. ثم بعد ذلك تحدثنا عن مخرج آخر وهو العلم، والعلماء هم سفينة نوح، فمن أراد النجاة فعليه أن يركب في هذه السفينة، ومن تخلف عنها فهم الغارقون الهالكون. فإن لم تكن عالما فكن طالب علم، فكما قال علي بن أبي طالب: يا كميل إن هاهنا علما لو أني أجد له حملته. يا كميل، الناس ثلاثة: إما عالم رباني، العلماء العاملون الذين يعلمون ويعملون ويعلمون بما يعلمون، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وكما قال عثمان بن عفان: كن عالما فإن لم تستطع فكن طالب علم، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تكرههم، فإن الكارهون والجاهلون لأهل العلم أعداء. أيضا تحدثنا عن الصبر، الصبر وقت الفتن، الصبر وقت الفتن. إن الفالح الناجي لمن جنب الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يبصرنا بهذه الأمور، إن الفالح الناجي لمن جنب الفتن، ثم قال ولمن ابتلي فصبر. يا أبا ذر لبيك وسعديك يا رسول الله، كيف بك لو أدركت زمانا يكثر فيه الموتى حتى يكون البيت فيه بالوصيف، والبيت يعني القبر، بالوصيف بالخادم، لا يجد من يقبره، بل لا يجد قبرا يواري فيه جسده وجثمانه، ولا يجد من يتولى هذا الأمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف بك لو أدركت زمانا يكثر فيه الموت حتى يكون البيت فيه بالوصيف. قال ما تفعل يا أبا ذر؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال اصبر، اصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة، استحواذ، واستحباب المرء أن يستحوذ على شيء دون الآخرين، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما أعطي أحد عطاء أوسع وخيرا من الصبر، هذا هو أوسع عطاء وخير عطاء يعطاه المرء من ربه سبحانه وتعالى، أن يلهمه الله سبحانه وتعالى الصبر، لا سيما عند نزول الفتن والمحن والشدائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا. أيضا من هذه المخارج أنك تتحلى في زمان الفتنة بالحلم والرفق، وأن تدع العجلة والطيش. يبقى مقارنة الحلم والرفق، قارن الحلم، إلزم الحلم وإلزم الرفق وجانب العجلة والطيش. ونبدأ الحديث بحديث عن المستورد القرشي. المستورد القرشي رضي الله عنه وأرضاه يقول وهو جالس أمام عمرو بن العاص، يقول المستورد القرشي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس أي عددا. فسيدنا عمرو بن العاص يقول المستورد أبصر ما تقول، شوف أنت بتقول إيه، أنت بتحدث عن مين؟ يبدو نحن لسه نايمين، هي جاي على الوزن يعني، بس ممكن. المستورد يحدث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعظمون هذا الأمر، أنك تحدث عن رسول الله مش أي حد، يبقى لازم تبصر وتعقل ما تقول حتى تنقل الكلام. سيدنا عمرو بن العاص يقول له أبصر ما تقول، شوف أنت بتقول إيه، أنت تحدث كلام خطير، تقوم الساعة بتتكلم عن حاجة، عن شيء غيبي، تكلم عن شيء إيه؟ غيبي لا يخرج إلا من في من لا ينطق عن الإيه؟ عن الهوى. يبقى لازم ايه تدقق، ابصر ما تقول، بيحذره. فقال المستورد بأكل على الكلام اقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الاذن ديت ايه سمعت هذا الكلام. قال عمرو بن العاص او ما قد قلت ذلك، فان فيهم لخصالا اربعة. شوف ديننا دين العدل والانصاف، مش معنى ان احنا نختلف مع هؤلاء في دين او كذا ان احنا لا نقول فيهم كلام حق. ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقول كده ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. شوف تخيل، تأمنوا على قنطار يؤديه، تأمنوا على دينار، منهم كده ومنهم كده، ليسوا سواء، يبقى كلام إيه؟ عدل وإنصاف. هو ديننا بيعلمنا كده. فقال له إن فيهم لخصالا أربعا، اسمع الخصال دي بقى عشان إحنا أولى بهذه الخصال، ديننا أمرنا بها وهنشوف إزاي. أولها إنهم لأحلم الناس عند فتنة، أحلم الناس عند إيه؟ عند فتنة. خلي بالك الحلم جاي مع الفتنة، لا أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، الكر والفر يفر بس إيه سرعان ما يكر، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. كل هذه الخمسة ديننا أمر إيه؟ أمر بها، عملوا بها وإن تركناها نحن، فنجحوا وفلحوا وكانت لهم السيادة كما نرى، وتخلفنا نحن وإن عدتم عدنا. تعال شوف أول حاجة، أحلم الناس عند فتنة، أول ما تنزل فتنة تلاقي فيه إيه؟ حلم، الحلم اللي هو ضد العجلة والطيش والسرعة، ضد العجلة والطيش والسفة، ده الحلم كما سنعلم الآن. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، أنا أتعجب اليابان أصابها ما أصابها، شفنا الأمور اللي أصابت اليابان، حد حس بيهم؟ هل أحد شعر باليابان؟ أنا أتعجب الواحد فيهم بعد ما أصابه وتلاقي طوابير يقفوا، يقفون ليأخذوا المعونات الغذائية، فتلاقي الواحد لا يأخذ أكثر من حاجته، بينما نحن في زمن الثورة 25 يناير 2011 يوم 28 تروح كده السوبر ماركت تلاقي الناس بتأخذ وكأنها تأخذ في آخر زادها، الواخد بالعشر كرتين بيض والعشرين كرتونة رز واللي مش عارف الناس، والحاجة تخلص ما تجيش خلاص انتهت. أنا رأيت أحد الناس يصطحب عاملين ولا ثلاثة يحملان له إيه أمتعته، طب بقيت الناس وبقيت الخلق، بعض الناس أصحاب السوبر ماركتات اللي عندهم دين كانوا يشترطوا على الراجل أنه ما ياخدش أكتر منين من قدر معين حتى يكفي بقيت الناس. طيب 25 بقى يناير، قبل 25 يناير 2012 قبلها بأسبوع زادت الأسعار والسلع يعني غير موجودة في الأسواق، ليه؟ الناس توقعوا، خلي بالك بيتوقعوا أن تحصل أزمة، فاللي راح اشترى ب 200 جنيه عيش، واللي اشترى مش عارف ب 500 جنيه بيض، واللي اشترى مش عارف، والناس بقت إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوشكهم كرة بعد فرة، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. أنا عايزك تروح هناك وتذهب لتجد الاستعدادات للضعفاء، معاقين، أعمى، المكسور بتاع اللي ربنا ابتلاه بأي شيء ابتلاه، تجد له هناك استعدادات معينة، حتى في المرافق العامة الأتوبيس، أتوبيس له درجات معينة، لا المعاق لو يركب أتوبيس تلاقي سلم مخصوص بالمعاق ينزل عشان ما ايه ما يتعبش وراك الاتوبيس يجد راحه، اماكن معينه يستطيع اذا كان له سياره وقائد سياره للمعاقين، من وقف فيها غير المعاق يخالف مخالف، دي للمعاقين اصحاب احتياجات الخاصه في اماكن معينه. ولذلك يقول لك ايه، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، خامسه حسنه جميله، امنعهم من ظلم الايه من ظلم الملوك. اللي احنا محتاجينه هنا أحلم الناس عند فتنة، النبي صلى الله عليه وسلم ضد الفتنة الأول، ضد الحلم العجلة ان انت تتعجل، ده منهى عنه مذموم، لأن التأني من الله والعجلة منين؟ من الشيطان. يبقى عندك أنا يبقى دي حاجة من الله سبحانه وتعالى، إنما عندك عجلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي خباب بن الأرد، والنبي متوسد برضى له عند الكعبة، قاعد عند الكعبة، فيأتي خباب يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ خلي بالك خباب ما بيقولش الكلام ده من فراغ، خباب كان بيعمل عند امرأة اسمها أم أنمار، وكان بيعمل سيوف، سيف من حديد، عشان يعمل السيف لابد أن يصر الحديد في النار وبعد كده يطلعها. كانت أم أنمار دي تيجي على غفلة تأخذ سيخ الحديد المحمي لما علمت أنه آمن بمحمد، فكانت تأخذ السيف المحمي وتضعه على رأسه فيدخن رأسه، رأسه تدخن كده ويقع مغشيا عليه. فخباب جاي يشتكي مش من شوية، يعني وجد إيه ابتلاء شديد، فجاي يقول له يا رسول ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فيوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إيه، قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ف فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لولا الايه؟ العجلة اللي انتوا فيها. فالأمر ليس بالايه؟ ليس بالاستعجال. والنبي حتى في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي، شوف التريث. في يوم من الأيام الكفار آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. الكلام اللسان ده أشد على قريش من إن إحنا نرشقهم بالنبل. مين يهجوهم ويأخذ لي حقي؟ هؤلاء آذوني في عرضي وفي أهلي. فجابوا عبد الله بن رواحة، وكان شاعرا لسنا معروف، كان هو اللي بيحفز المؤمنين في الحرب بشعره، فجاء وقال فيهم ما قال، لكنه لم يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شفاش صدر رسول الله. فقال عايز حد أقوى، فجيء بمين بقى؟ بحسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان معروف لسانه في الهجاء لاذع قاسم أشد من السيف، وكان امتاز انه كان ربنا خلقه له لسان طويل، فكان يطلع لسانه ويضرب به ارنبه انفه، يعني كان لسانه ده يوصل لمناخيره كده. فجاء وهو يخرج لسانه يضرب به انفه ويقول انا لهم يا رسول الله، والله لافرينهم بلساني فري الاديم، اي هقطع اعراضهم زي ما الجلد بتاع الشاب يتقطع كده. فقام الرسول قال له ايه؟ لا تعجل. رسول ايه يعني؟ حتى لما لو انت رايح تاخذ حق او رايح ياخذ حق والمين لرسول الله، يوم رسول الله لا تعجل اصبر. ليه يا رسول الله؟ قال له انا ليا فيهم نسب، فالاول اجلس مع ابي بكر فانه انسب قريش لقريش، اعلم واحد من نسب قريش هو ابو بكر. اي واحد عايز يعرف نسبه وفصله اصله ايه يروح لابي بكر الصديق، يقول له انت ابن فلان ابن فلان ابن فلان، اصلك كذا وفصلك كذا. فروح يخلي ايه؟ فراح فلخص ابو بكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان، قال له نسب الرسول ابعد عن كذا كنانه مثلا، وابعد عن قريش، وابعد عن كنعان، وابعد. فلخص له نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يجيش ايه؟ في هجاؤه يهجو احد فيبقى جاب رسول الله في النص. قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين يا رسول الله، أنا أطلعك منهم كإيه؟ زي الشعرة من العجينة كده، مش أمسك ولا مس النسب بتاعك بسوء. ده كان نتيجة الإيه؟ التأني وعدم العجلة. فالإنسان لما يعجل يقع فيه أخطاء حتى في الدعاء. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يستجاب لأحدكم إمتى؟ ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، أو هنا مش خلاص يستجاب ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. الأمر ليس إيه؟ بالعجل. العجل لما تيجي تدور في القرآن تلاقي كلها مذمومة، تلاقي كلها جاءت على إيه؟ على الذم. فتلاقيها مثلا جاء الدليل على قلة التدبر وتمييز الأمور، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه، يروح يدعي بالشر من حيث أراد خليل أن وكان الإنسان عجولا. دليل على عدم تقدير الأمور والجهل بحقائقها، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نلسرينه ماذا يستعجل منه المجرم، أثم إذا ما وقع منتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. تأتي فيها دليل إنكار البعث والحساب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، بإيه؟ بالساعة. في سياق النهي عن الغفلة بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل إيه؟ النطق بالقرآن، مش عايز عجلة، عايز تأني. وهكذا إخوان الكرام، شوف نبينا صلى الله عليه وسلم يوصينا بالحلم كما سنرى، ولكن تعالى كده نشوف بعض الآثار اللي تنهى عن العجلة. أصل النهاردة في كثير لا سيما من الشباب، وشباب شعبة من الجنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في عندهم عجلة في أمورهم وعدم تأني. لا، وقت الفتن يا إخواني العجلة كما كان يكنيها العرب أم الندامات. هنسمع دلوقتي شوف سيدنا أنس بيقول إيه، التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله. ما أحد أكثر معاذير، يعني ربنا بيعذر خلقه كثيرا سبحانه وتعالى، ولا يعجل عليهم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم سبحانه وتعالى. وسما نرى من اسمه الحليم، وضد الايه؟ ضد التعجل. التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. قال ابن حبان، ابن حبان رحمه الله تعالى، عايزين نسمع الكلام ده كويس قوي، الكلام ده بقى يعني بيخصنا في واقعنا المعاصر هو. لا يستحق أحد الرئاسة حتى يكون فيه ثلاثة أشياء. لا يستحق، ده بنشوف ابن حبان بيقولها من سنة كام. لا يستحق أحد الرئاسة حتى يكون فيه ثلاثة أشياء: العقل والعلم والمنطق. العقل والعلم والإيه؟ والمنطق. ثم يتعرى عن ستة أشياء، يبقى يتحلى بثلاثة ويتعرى منين؟ من ستة. يتعرى من الحدة والعجلة والحسد والهوى والكذب وترك المشورة. يبقى لازم ايه؟ ما يبقاش عنده حدة ولا عجلة ولا حسد ولا هوى ولا كذب، ويبقى تارك للمشورة. ما ينفعش يبقى تارك للمشورة، يعني يبقى عنده ايه؟ مشورة. وشاورهم في الأمر. قال مروان لابنه عبد العزيز حين وله مصر، أو الكلام جاي هو سبحان الله معانا على مصر: يا بني مر حاجبك يخبرك من حضر ببابك كل يوم، فتكون أنت تأذن وتحجب. الراجل اللي واقف على بابك ده يقول لك فلان وفلان واقفين وفلان كذا، فانت تقول فلان يخش او فلان ايه ما يخش، فتكون انت الايه؟ مش هو اللي يحجب عنك، يدخل بمزاجه ويطلع ايه؟ مزاجه. مر حاجبك يخبرك من حضر ببابك كل يوم، فتكون انت تأذن وتحجب. وآنس من دخل اليك بالحديث فينبسط اليك. يعني لما يكون كده واحد داخل لك اتكلم وخد ودي معاه في الكلام، يوم ايه؟ يرتاح اليك ويطلع اللي عنده. ولا تعجل اهو بالعقوبه اذا اشكل عليك الامر. شفت الحكم؟ لما الامر يشكل عليك مش على طول تعجل بالعقوبه. ليه؟ فانك على ترك العقوبه اقدر منك على ارتجاعها. انت تقدر تترك الايه؟ العقوبه، انما ما تقدرش ترجع فيها تاني. قال ابن منظور، قيل المنظور صاحب كتاب لسان العرب، قيل ان ادم عليه السلام لما بلغ منه الروح، لما ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح وبلغت الروح الركبتين، تعجل بالنهوض، عايز يقوم ويمشي قبل ان تبلغ القدمين، قبل ما تسير الى القدمين، فقال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. فأورثنا آدم عليه السلام العجلة، طلعنا لإيه؟ لآدم. وخلق الإنسان عجولا. قال أبو حاتم: إن الرافق، ركزوا في الكلام ده شوية، الرافق يعني الرفيق، الإنسان اللي عنده رفق، زي ما تقول رحيم وهو راحم، الرحيم بمعنى راحم، رافق بمعنى رفيق، لا يكاد يسبق، كما أن العاجل لا يكاد يلحق، والساكت لا يكاد يندم. الإنسان اللي بيسكت إيه؟ ما بيندمش، إنما اللي بيتكلم كتير هو اللي بيندم. من نطق لا يكاد يسلم، الإنسان اللي كلامه كتير، من كثر كلامه كثر إيه؟ لغطه. وإن العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد. خلي بالك، شوف بقى العاجل يعمل ايه تاني؟ يقول قبل ما يعلم، ويجيب قبل ما يفهم، ويحمد قبل ان يجرب، لسه ما جربش وتلاقيه بيحمد، وبعد ما يحمد يرجع يذم ايه؟ يذم تاني، ويعزم قبل ان يفكر، ويمضي قبل ان يعزم. والعجل العاجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة، وكانت العرب تكنيها أي العجلة أم الندامات. والشاعر بيقول لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، ولو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه الإنسان قد خلق من عجل. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، ولو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه الإنسان قد خلق من إين؟ من عجل. إذن طالما العجلة بهذا الذم، لا بهذا الذم، ده أنت العجلة دي دليل سفة وخفة حلم وضعف عقل، والعجول ده محروم من سيادة وريادة وقيادة، وصاحبه محروم من الخير كله، ويجلب لنفسه أضرار عظيمة جدا. الإنسان ده اللي بتعجل دائما تلاقيه واقع في مشاكل لا يخرج منها، وتسبب لصاحبها الوقوع في الأخطاء، والندم لا ينفع، ندم وبعد ذلك إيه؟ لا ينفع. يبقى احنا علينا أن نتحلى لا سيما في زماننا هذا بالإيه؟ بالحلم. فما هو الحلم؟ وأهم من كده إيه الأسباب اللي تعيننا أن احنا نتحلم نجلب الحلم؟ الحلم إخواني الكرام كما عرفنا أنه ضد العجلة وضد الطيش، ويكفي أنك تعرف أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الإيه؟ يعني إيه الحليم؟ يعني الذي لا يستفزه غضب سبحانه وتعالى، يرى العاصين الذين ينتهكون أوامره وحرماته ولا يعجل عليهم بل يمهلهم ولربما عفى عنهم سبحانه وتعالى وجل في علاه. يبقى أنت مطلوب منك إيه لما يشتد بك الغضب؟ ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عنده. أنت لما يملك بالغضب تذكر ربك سبحانه وتعالى. ولذلك معانا هنا محمد بن السعدي بيقول لابنه عروة لما ولي اليمن: إذا غضبت فانظر إلى السماء من فوقك وإلى الأرض من تحتك، ثم تذكر عظمة خالقهما، عشان ما إيه غضبك ده ما يسركش. إذا كنت قوي ففي اللي أقوى منك، إذا كنت قادر ففي اللي أقدر منك، فقبل أن تنفذ غضبك في الناس تذكر أن الله قد أمهلك ولو غضب عليك لقسمك. يبقى تذكر إيه؟ قدرة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. لذلك بيقال إيه؟ إن الحلم ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، ليس الشديد بالإيه؟ بالسرعة، وإنه الذي يملك نفسه. الحليم هو الذي يضبط نفسه وطبعه لما الإيه؟ غضب يهيج، وترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة. أصلا ما ينفعش أنا أقول وأنا مش قادر إن أنا حليم وأنا مش قادر أنفذ غضبي، لأن هذا يبقى من قلة من ضعف. وإن كان ده سبب للحلم، الضعف ده أحيانا بيبقى سبب إنك تبقى حليم، لكنه من أهون الأسباب كما سنعلم النهارده، من أهون الأسباب لتدعو الحلم إنك تبقى ضعيف مش قادر تنفذ. إنما الحليم فعلا، شوف النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، في يوم النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة فقال تحت شجرة، وأصحابه كل واحد شاف له شجرة قال تحتها، قال يعني نام بالقيلولة، ووضع سيفه في غصن شجرة، فجاء رجل مشرك انتهز الفرصة واخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترطه يعني أخذه برفق دون أن يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بأعلى صوته: قم يا محمد، من يعصمك مني الآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل قول الله تعالى عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، كان بيتخذ حرص. لما نزلت هذه الآية النبي صادق مع نفسه موقن بكلام ربه، فربنا يقول له والله يعصمك من الناس، يقول للحرس يلا امشوا لا حاجة لي بكم، خلاص ربنا قال والله يعصمك وأنا موقن بكلام الله. فمشى الناس، مشى الحرس الآن بدون حرس وقد وقع. واحد تاني يقول طب ما كانش لا لازمة، ما وقع ما كان يحذر. نقول له لا، أول ما قال له من يعصمك مني الآن؟ قال الله، فوقع السيف من يده. الرجل أول ما قال الله أم السيف وقع من إيده، وأخذه رسول الله. طبعا الصحابة كانوا علمهم واجتمعوا، بقى الرسول ومعه سيفه صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، والرجل أعزل بلا سيف ولا صاحب. يبقى فيه قدرة أكتر من كده؟ هو شوف تحول في ثواني المواقف، تحولت تغيرت. الرجل كان بسيف والرسول أعزل، قال لي بعد لحظة صار النبي صلى الله عليه وسلم معه سيف ومعه أصحابه والرجل أعزل وليس معه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعصمك أنت مني الآن؟ من بقى يحشك مني؟ فقال كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب فقد عفوته، عفوت عنك. ده ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. لا بقى أقول لك الطمأنينة عند فورة الغضب وترك مجازاة المخطئ. أهو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى، يعني الانتقام عند شدة الغضب الحلم. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز كان من هديه رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا أراد أن يعاقب رجلا حبثه ثلاثة ثم عاقبه. ليه؟ كراهية أن يعجل في أول غضبه، خايف لإيه؟ ليتعجلوا له، اقعد كده ثلاثة أيام محبوس كده لغاية أما إيه؟ أما ده ويبدأ يقرر له. الحلم يا أخواني الكرام بالتحلم، زي ما العلم بالتعلم الحلم برضو بالإيه؟ بالتحلم. يعني إيه؟ يعني غالبا ما يكون الحلم بالتجربة والتكلف والتعلم في المواقف وأن تمسك نفسك. طبعا لا شك إن أحيانا بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه هذه الصفة ويمن عليه بها في صغره، وممكن تكون كده وممكن تكون إيه كده، يعني مركبة. ممكن تكون موهبة ومنة من الله في صغرك من عليك بها، ماشي. لكن من لم يمن الله سبحانه وتعالى عليه، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك أسبابها لكي تتعلم. يعني كان أحد العرب، كان أحد السلف عنده غلام آبق، غلام آبق يعني عاصي دايما يشط ولا يسمع الكلام وآخره ومغلبه، ومع ذلك كان يمسك عليه ولا يتركه. فعوتب في ذلك، قال له يا أخي أنت ماسك عليه ليه؟ ما تخلص منه تمشي. قال أتعلم فيه الصبر، أنا سايبه بس عشان بإيه؟ بتعلم فيه الصبر. فالحلم برضه أحيانا يكون على أقدار الله، ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده ببعض الأمور. ولا نبل ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. فأنت بتعمل إيه؟ تحلم، تصبر. ولذلك قيل الحليم هو الصبور، الحليم هو الإيه؟ شدة الصبر تسمى حلما، فعليك أن تصبر. أيضا سينال الناس منك، تنال أذى من الناس، فعليك أن إيه؟ أن تصبر. أيضا المناوي بقى بيقول كلام جميل جدا، بيقول الحلم ده من أشرف الأخلاق، من الأخلاق العالية التي يتحلى بها أولو الألباب، صاحب العقل واللبيب الفاطن الذكي. ده الصفة دي ما تفوتوش، لابد أن يكون حليما واسع الصدر، واسع الصدر، ما عندوش سرعة غضب. وقال له بقى وأدلك على أسباب اللي تبعث على الحلم. أول حاجة إيه؟ رحمة الجهال، ودي جاية من رقة في القلب. يعني الإنسان اللي عايز يبقى حليم لازم يبقى عنده رقة في قلبه. ليه؟ حتى يرحم الجهال. ولذلك في الحكم بيقول لك إيه؟ من أوكد أسباب الحلم رحمة الجهال. شوف ما تصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ وكأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاكي نبيا يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ضربوه حتى ادموه لكنه عذرهم بالايه؟ بالجهل. هؤلاء لا يعلمون جهلة. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه ملك الجبال قال له أطبق عليهم الأخشبين، قالوا لا 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 دمت لسه ما وصلهمش هذا الأمر، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. يكفي الحليم أن أول شيء هيعوضه بصبري على الجاهل أن الناس كلهم أعوانه على الجهلة. لما جاهل يجهل عليك وتحلم عنه أول مكسب ليك أن الناس كلها تبقى إيه؟ معاك ضد هذا الجاهل. إنما أنت عارف لو رضيت عليه هتلاقي كل الناس معاه عليك باعتبار إيه؟ أنت إيه وهو؟ يقول لك يعني أنت راجل. الجاهل مش اللي هو الذي لا يقرأ، أصلا دايما الناس بالآية عندها كده انطباع الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب. لا، نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. الجاهل الذي ليس عنده علم بمثل هذا الأمور. أنت تعرف أن دي صفة خير، هو لا يعرف هذا الكلام، وصل بلغه من بلغك من العلم ما لم يبلغ، فمش هو يعني حتى لا يفهم الناس خطأ. القدرة على الانتصار دي من أسباب الحلم، إن أنا أبقى قادر أن أنتصر ومع ذلك إيه؟ أتوقف. فالحلم لا يكون إلا مع القدرة. الإنسان العاجز ده مش حليم، ولذلك ابن حبان بيقول إيه؟ الحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام. يبقى جميل قوي. إنما الذي لا يقتدر على الانتقام ما هو ده من إلا ما من ضعف. ولذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع اللي خد سيفه، بعد ما خد السيف قال له من يعصمك من، أصبح هنا موقف قدرة. وده طبعا من سعة الصدر. الترفع عن السباب ده برضو سبب للحلم، انك انت ما تنزلش نفسك للسب، انك تترفع عنه. ولذلك الشافعي له كلام جميل لك ايه؟ اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت. سكت عن السفيه فظن اني عييت عن الجواب وما عييته. اذا نطق السفيه فلا تجبه، خير من اجابته السكوت. ترفع. سكت عن السفيه فظن اني عييت عن الجواب. ولذلك اخر يقول ايه؟ لا يبلغ المجد اقوام وان كرموا، لا يبلغ المجد اقوام وان كرموا، حتى وإن كانوا كرماء لن يبلغوا المجد حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي. يذل أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، يتشتم فتلاقي وجهه ما يتغيرش، لا صفح ذل ولكن صفح أحلامي. هو لا يصبح عن ضعف وهوان، وإنما صفح إيه؟ عزة وكرامة وترفع عن سباب. من الأسباب أيضا اللي بتدعو للحلم الاستهانة بالمسيء. على فلك دي بتبقى أقوى جدا من إنك ترد عليه. سأل اللي أساء إليك لما تستهين به، وده نوع من الكبر المستحسن، إنك إيه؟ تستهين بالإنسان المسيء. طيب مما يحكى في هذا إن مصعب بن الزبير، الزبير بن عوام صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قعد مصعب بن عمير وقد ولي العراق يعطي الجند، قعد عمل يعطي عطايا للجند، فأمر منادية أن ينادي على عمرو بن جرموز. عمرو بن جرموز ده مين؟ قاتل أبيه الزبير بن عوام. قال له نادي على عمرو يجي ياخذ عطائه. قالوا عمرو لقد تاه في الأرض، ده تباعد في الأرض، هنجيبه منين؟ جري. فتعجب وقال كلام جميل قوي. قال إيه؟ أيظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله؟ أبي هو مفكر إن أنا هقتله بأبي، ده جاهل. أيظن الجاهل أني أقيده أي أقتص منه بأبي؟ أبي أرفع من هذا، مروه فليأتي آمنا وليأخذ عطاءه أوفر ما يكون. في قصة مشهورة بقصة بل بشسع نعل كليب، قصة في العرب زمان معروفة معروف مثل كده يقول لك بشسع نعل كليب. القصة دي كان سببها أن راجل اسمه كليب قتل، فالقبيلة اللي قتلته أخوها شن عليها حملة شعواء ويطاردها في كل مكان تذهب إليه، وكل من تعرض إليها يقتله، كل من تعرض للقبيلة دي يعني وقف يدافع عنها ياخده معاهم. واستطار شره وقويت شوكته وخاف منه العرب. ففي واحد من شرفاء العرب برضو علم بذلك فأرسل رسالة معاه وقال له يكفيك ما قتلت بدم أخيك كليب، وهذا ابني من أشراف العرب ومن أنبالهم، فإن شئت أن تقتله بأخيك كليب وتكف بأسك عن العرب فافعل. ابني عندك هو، وهو مش الأمر المساهم، مش واحد عادي، ده من أشراف العرب، اقتله إن شئت وده اللي هيريحك وبطل ده يعني ابن ده يروح، بس تكف بأسك إن شئت أن تقتله وتكف بأسك. ويبقى بكليب أول شاهد بقى أول ما راح فاعتبر أن دي شتيمة، بعت لي الشاب ده بأخي كليب، عنده كليب ده يعني، فقام إيه مسكتش مش رجعه لي يا ابن روح يلعب مثلا ولا لا، قال له تعالى فجل سلة سيفه، والولد رايح وعارف أنه ممكن يقتل بكليب، وقام الثاني سل سيفه وقتله وهو يقول بل بشسع نعل كليب، يعني انا هقتلك بايه؟ بالجزمه بتاع كليب مش بكليب، مقابل الجزمه بتاعته، تخيل ده، وصار مثلا بل بشسع نعل كليب. فده استهانه بالايه؟ الاستهانه بالمسيء، ده امر معروف عند العرب وعند سلفنا الصالح كما فعل مصعب ابن الزبير رحمه الله تعالى. برضو باعث من بواعث الحلم الاستحياء من الجواب، استحياء من الايه؟ من الجواب، ان انت قد يجاب عليك بامر قبيح، وده بيكون من صيانه النفس، انك تصون نفسك، يقول لك اللي بيصون بيصون ايه؟ بيصون نفسه، وده المروءة يحملك عليه كمال المروءة. ومما يحكى في ذلك ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه كان جالس في مجلس يشهد فيه رجل، في راجل قاعد بيشهد، فلما شهد قال معاوية كذبت، قال له كذاب، فأما الرجل قال له ان الكاذب للمتزمل في ثيابك، تزمل الملفوف، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، مزمل يعني ملفوف في ثيابه، يعني عايز يقول الكاذب هو مين؟ هو انت، ان الكاذب للمتزمل في ثيابك. فماذا قال معاويه؟ قال هذا جزاء من يعجل، يعني لو كنت ايه اتأنيت شويه كنت صنت ايه نفسي وحافظت على المروءه بتاعتي. ايضا من الاسباب الداعيه للحلم التفضل على الساب، التفضل على الساب، وده بقى الكرم وحب التألف، لما تحب تتألف إنسان وتكون كريم يقول لك يد عليه وفضل عليه ثم إيه تتفضل عليه. عشان كده الأحنف ابن قيس بيقول إيه؟ بقول ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث، أي حد يعاديني ويتعدى علي أأخذ فيه بإحدى ثلاث، إن كان أعلى مني قدرا عرفت له قدره، إن كان أعلى مني عرفت له إيه قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. الناس واحد من الثلاثة دوم، يا إما أعلى مني فأعرف له قدره، أكيد له إيجابيات كثيرة وله أيادي كثيرة فما أخذوش به بهذا، طب وإن كان دوني أرفع أنا قدر عنه ما انزلش له، طب وإن كان زيي جه الوقت اللي أنا إيه أتفضل، ما أنا نفسي بقى أسبقه، مش أفضل كده ماشيين في الأيام فرص، وإن شئت أن تسبق فاسبق في الخير. طبعا برضو من الأسباب استنكاف السباب، استقباره واستقباحه وقطع سببه، وده الباعث عليه الحزم. ولذلك يقال في إعراضك صون أعراضك، عايز تصون عرضك أعرض عن الجاهلين، في إعراضك صون أعراضك سنحازم. ولذلك الشعبي كان بيقول إيه؟ ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحدا فيسبها. أنا ما أدركتش أمي حتى إيه؟ أبرها، لكن بقي إن أنا لا أسب أحد فيقوم يسبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر يقول إن من أكبر الكبائر اللعن على الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه رسول الله؟ قال أن يسب الرجل أبا الرجل فيوم التاني ما يسكتلوش، يقول له أبوك وإيه وأمك ويجيب له العلاج كلها أنا. فيقول ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحد فإيه فيسبها. الخوف من العقوبة، وده الضعف بقى اللي احنا بنقول عليه، هو خايف من العقوبة، خايف يوم يعمل يوم يتعاقب أكتر، ده باعث. وإن كان ده أمر مفضول لكنه باعث على الحلم، أو من قلة أي نعم، لكنه يعتبر باعث من البواعث. ده بقى المهم برضو عندنا، الرعاية ليد سالفة. يا أخواني الكرام، أحيانا يبقى إنسان له أياد عليك أحسن إليك مرة واثنين، وبعدين جه مرة وغلط فيك، تقوم أنت بقى إيه، ما تبقاش إنسان قليل الأصل وما عندكش وفاء ولا حسن عهد، تقوم تطيح بكل الإيجابيات بتاعه عشان غلط أخطأ فيه، وتقوم تتشفى لنفسك. وفي موقف جميل جدا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عند رسول الله، مش معاه هو شخصيا لكن عند رسول صلى الله عليه وسلم، فين؟ في صلح الحديبية. تعرفين لما الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص قعد، وطلعت إشاعات بقى أن قريش قتلت عثمان بن عفان، والرسول أعلن الحرب وأخذ البيعة على القتال. قعدت الوفود قريش تبعت بقى سفراء عشان تبدأ تعمل صلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراحوا واحد ورا الثاني. فكم من ضمن اللي راحوا هؤلاء، من بينهم عروة ابن مسعود الثقفي، عروة ابن مسعود الثقفي، عروة رايح، وده كان أسكاهم وأدهاهم، ده راجل بقى يعني يعتبر سفير لقريش، لف العالم كله. هو قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلمه، هو كان عند في عادة عند العرب ان لما يكون اتنين قرناء يعني سنهم متقارب او يعني من نسب متقارب، الواحد يقعد يشد في لحية التاني كده او يمسكه من هنا او كده يعني يدعبه، يعني هو بيتكلم معه يلطف الجو. فعروة بن مسعود قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمال يمد ايده في لحية الرسول، بس قبل ما ايده توصل في واحد ملثم واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم شال الجراب بتاع السيف. تعرفين السيف بتحط فين؟ في جراب. هو شال الجراب الجلد ده ومسكه، كل ما عروة يجي يمد ايده على لحية رسول الله يوم التاني ايه ضربه على اليوم رجع ايده. فافوتها مرة التانية التالتة، قال له مين ده يا محمد؟ من هذا اللي واقف وراك ومعتمن عليا ده؟ هو بنشلي بان كل ما يرجع. فالرسول ابتسم كده وقال هذا عروة، هذا المغيرة ابن شعبة. المغيرة ايه؟ اول ما عروة سمع المغيرة ابن شعبة قال له يا غدار تعالى، وامسك فين؟ في خناق ونزل فيه ضرب. انت ليه؟ لانه عمه عروة بن مسعود، يبقى مين؟ يبقى عم المغيرة. فقال ليه بيقول له يا غدار؟ لان المغيرة ابن شعبة كان له قصة في اسلامه، قبل ما يأسلم طلع مع عشرة من المشركين، وهو في الطريق اختلفوا مع بعض فخلوهم نايمين وقام عليهم بالسكينة دبحهم كلهم، وخد كل حاجة الجمال والفرسان والمال وكله، وساق كل هذا لوحده وراح المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو فرحان. ودخل على رسول الله يقول له يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وجئت لك بأموال العرب. شوف جبت لك إيه؟ فالرسول قال له لا، أما إسلامك فنقبل، أنت مسلم خلاص نقبله، وأما هذا المال فليس منا في شيء، لقد أخذ غدرا، ده مش مالك ولا لنا في حاجة. رجعوا الإيه؟ رجعوا لأصحابه. طيب اللي قتلهم دمت بقى حكمهم إيه؟ الديات، ما الدية كانت معروفة في العرب لازم يدفع الدية. طب من يدفع الدية بتاعهم؟ اللي شربها مين؟ هو عروة بن مسعود الثقفي ده. فقعد يدفع في ديات العشرة، يدفع فيهم يدفع فيهم، لسه يدوبك قال له ده أنا لم أغسل سوءتك إلا بالأمس، وإنت جاي النهاردة تقول لي رجع إيدك وقدم إيدك، بقى أنا لسه عمال أدفع في السوءة بتاعتك، المشكلة اللي أنت عملتها أنا اللي شربتها وجاي النهاردة لسه بيتكلم معاه، فبص كده قال له يا محمد إني لأرى وجوها، دي بقى شاهد أهو، خليقة أن تسلمك وقت الحرب والجد. الحبة يعني عايز يقوله يعني بالمعنى البلدي، اللي انت بتحتمي فيهم دمت أوصوا الصحابة، دمت مش هقفوا معاك وقت الجد، دمت معاك دلوقت أول ما الحرب تعلن هتلاقي كلهم إيه سبوك وجيرهم. طبعا الكلمة دي قاسمة الظهر لأبي بكر الصديق، فكان واقف في مكان يبدو أنه ما كانش شايفه فيه، أول ما سمع كده فأمله كده قال نحن نسلمه أمصص بذر اللات. بذر اللات ده اللات اللي هو الإله المعروف، والبذر اللي هو العضو التناسلي أعزكم الله، وكانت دي شتيمة عند العرب، فطلعت من أبي بكر الصديق أمصص بذر اللات نحن نسلمه، لا والله نموت دونه. فقال عروة من هذا يا محمد؟ قام بقى طبعا أول بقى له الكلمة دي عروة بقى عينيه مرت وداغه انتفخت وقام بقى يكسر الدنيا، من هذا؟ قال أبو بكر الصديق. شفت انه في خلين انت عمال تنفخ 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 إلى آخر حد، وبعدين فسيتها مرة واحدة هي دي. قام على أول ما قال أبو بكر الصديق قام وقع خجلا. ليه؟ لأن احنا بنقول هو بقى شايف، قال له أبو بكر والله يا أبا بكر لولا يد لك علي لم أكافئك بها لكافأتك بها الآن. أنت في يوم من الأيام عملت معايا معروف وأسديت إلي نعمة ما قدرتش أكافئك بها، هكافئك بها الآن إن أنا عدي الإيه؟ عدي الشتمة ديت اللي هي ما تعداش أبدا. فشوف بقى اللي هو إيه؟ الرعاية ليد سالفة بتخلي الإنسان بعد حلم كظم الغيظ. احيانا برضو يبقى سببه اخيرا بقى المكر وتوقع، يبقى انسان ماكر بس بيستنى الفرص. ولذلك يقول لك ايه غضب الجاهل في قوله، الجاهل لما يغضب تلاقيه عمل ايه، وغضب العاقل في فعله. الجاهل لما يغضب تلاقيه عمل عمل يتكلم، اما العاقل فتلاقيه عمل ايه، فتلاقيه يفعل يفعل. اخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن نتحلى بالحلم، بيقول لأشجع عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. وجاءه رجل يقول أوصني يا رسول الله، شوف وصية رسول الله، قال لا تغضب، يعني معناها إيه، كن حليما. والنبي صلى الله عليه وسلم وديت حاجة كلنا بنشكو منها، دايما بيجي لي واحد يقول انا قرايبي بروح لهم ما بيقوليش، بادي لهم واعمل ويعملوا فيها كذا. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف جزاء الحلم، شوف جزاء الحلم. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحلم عليهم ويجهلون علي واحسن اليهم ويسيئون الي، في اكتر من كده؟ انا بروح لهم هم بيقوليش، انا بحلم عليهم هم بيجهلوا عليا، انا بدلهم واحسن اليهم وهم بيسيئوا الي في المقابل. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له دوم ولاد 60 في 70 ما يستاهلوش، اوعى تروح لهم، اوعى تعبرهم، دوم ما يستاهلوش جزمتك ولا يستاهلوا مش عارف ايه، اقطع الرحم، لا تعطيهم شيئا، المعونات. قال له كده، قال لئن كنت، شوف بقى اخذ الاحتياط في الكلام لان ممكن ده يكون فيه مبالغه، كلام يكون فيه مبالغة. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل عارفين الفران البلدي بتاعنا، الفران القش رز بنسميها، بعد ما القش رز يتحرق بيبقى عامل زي ايه، هو ده المل، ده الرماد الحار أجارك الله، ده لما تفرمه كده وتحطه في حلق واحد ما بيتبلعش، تقوم جايب حبه كده وحاططهم ما بيتبلعش، بيلزق في سقف الحلق، لا حاجه داخله ولا حاجه طالعه، اكنك بتطعمهم الرماد الحار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، ربنا دايما هينصرك عليه ويؤيدك عليهم ما دمت على ذلك. مين فينا مش عايز دي؟ ان ربنا معايا مأيدني ناصرني سبحانه وتعالى. اخيرا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل به كرب كان يدعو الله بهذا الاسم، يثني عليه باسمه الحليم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى وجل فيه، كان يقول ايه لا اله الا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فأكثروا من هذا الدعاء وهذا الذكر، فإنه دعاء تفريج القروب، وما أحوجنا في هذه اللحظات أن يفرج الله قروبنا وأن يزيل همومنا وأن يعافينا وأن يعفو عنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.